مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. جاء رد المصري على العملية الإجرامية التي قامت بها عناصر داعش في ليبيا، حيث ذبحت نحرا بالسكين 21 مصريا جاءت بشكل سريع وقوي، وهذا ما أثلج صدور المصريين وعاد ثقتهم بالدولة والجيش، وازدادت ثقتهم بالرئيس السيسي وقدرته على صد أي عدوان تجاه مصر أو مواطنين مصريين في أي مكان. لكن هناك الكثير من الأسئلة والتساؤلات التي تطرح نفسها هنا، مثل أي موضوع آخر يترتب عليه الكثير من النتائج عندما تقدم دولة على قصف أي موقع من مواقع دولة مجاورة، وخاصة إذا كانت هذه الدولة تعيش حالة من التفكك والتشتت. وهذا ما يشرح الردود التي جاءت من أطراف مختلفة، فهناك من وافق على هذه الضربة التي وجهتها مصر إلى عناصر داعش ومراكزهم، وأيضا هناك من قال أنها اعتداء غاشم وأن مصر ستلقى الرد. للغوص في تفاصيل هذه المجريات ومستقبل أو مجريات الأحداث في هذا الإطار على الصعيدين الإقليمي والدولي، نترككم مع هذا الحوار الذي أجريناه مع عضو مجلس الشعب المصري السابق والسياسي المعروف الأستاذ جمال عبد الملك.
عضو مجلس الشعب المصري السابق والسياسي المعروف الأستاذ جمال أسعد عبد الملك. أستاذ جمال، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم أستاذ جمال. يعني نتابع الحديث عن ما جرى للمصريين، 21 مصري ذبحوا منذ يومين في ليبيا. نعزيكم مرة أخرى، وأريد هنا أن أتحدث بتفصيل حول ردة الفعل المصرية، كيف استقبلها الشعب المصري وهل هي كافية، ومن ثم أريد أن أتحدث معك عن ردود الفعل الليبية. لم يكن هناك ردة فعل ليبية واحدة، ولكن ردود فعل. تفضل.
أولا تعزينا للشعب المصري وللإنسانية كلها بشكل عام، لأن هذه الجريمة الكارثية يعني تخطط كل الحدود الإنسانية والأخلاقية والدينية. أما يعني رد فعل الشعب المصري، بلا شك عند إذاعة الفيديو الذي كان فيه قتل هؤلاء المصريون، كان هناك حالة من حالات الحزن الحقيقي التي اجتاحت كل الشعب المصري عن بكرة أبيه دون تفريق حقيقي ولأول مرة بين مسلم ومسيح.
نعم أستاذ جمال، تابعناها وشعرنا بها، لكن هل أثلجت صدور الشعب المصري الغارات الجوية المصرية على مراكز أو مواقع داعش في ليبيا؟
أولا طبعا الغارات الجوية على مواقع داعش في ليبيا جاءت بعد مناخ عام للرأي العام المصري يشعر بالحزن أولا، ثم بالكآبة ثانيا، ثم راوده الإحساس بضعف الدولة وعدم إمكانية الرد، وكان هذا هو الخطر الحقيقي الذي كان يمكن أن يكون له تأثيرا سلبيا على الرأي العام المصري بشكل عام، وكان أن يمكن هذا الإحساس أن يفجر كثير من القضايا الخطيرة التي تهدد سلامة الوطن.
نعم.
ولذا كان قرار الضربة الجوية كان قرارا صائبا من عدة زوايا. الأولى أنه عبر عما بداخل الشعب المصري، ثانيا أرسل رسالة للشعب المصري أن هناك دولة تستعيد قوتها، وأن هناك قوات مسلحة لديها القدرة على الرد في الوقت المناسب وبأسرع ما يمكن.
نعم يا أستاذ. نعم تفضل تفضل.
وبالتالي كانت هذه الهجمة الجوية على مواقع داعش بلا شك لها تأثير إيجابي على الرأي العام المصري وعلى العلاقة المصرية بشكل عام.
نعم، لكن هناك مخاوف يا أستاذ جمال، وكثير من الأصوات تعالت من مخطط غربي أجنبي أمريكي لافتعال أزمات بين الدول العربية، عندما تضرب الأردن داعش في الأراضي السورية، وعندما تضرب مصر داعش في الأراضي الليبية. هناك أصوات تنادي بضرب قطر، يعني تابعناها على وسائل الإعلام وعلى الجزيرة بالتحديد. هناك من خرج، أحد الأساتذة في الجامعات أو الصحف، لا أدري لا أذكر تماما من هو، لكن هناك من طلب أيضا بضرب تركيا هنا، وزي هذا الكلام بردود فعل ليبيا. هناك كانت ردود فعل ليبيا بأنه خرج عن ممثلي الحكومة بأنه تم التنسيق مع الجيش المصري، لكن بالمقابل خرج اليوم أيضا تصريح من أحد القادة الميدانيين أو يتبع نفسه لحكومة، بصراحة لا ندري ما أين البرلمان وأين الحكومة الليبية، لكن صرح وقال بأن هذا اعتداء غاشم وأنهم سيردون بالوقت المناسب. يعني لا أدري كيف يمكن أن نحلل هذا الكلام.
أولا فيما يخص ليبيا، فيما يخص ليبيا لابد أن ندرك أن ليبيا الآن بعد تدخل حلف الناتو عند الأزمة مع نظام القذافي وتصريح جماعة الدول العربية الخطأ تاريخيا بهذا التدخل والذي كان لصالح الغرب والأمريكي تحديدا، وكان هذا التدخل هو سحق ليبيا، إفشال ليبيا، إنهاء الدولة الليبية وتحولها إلى لا دولة التي يمرح فيها الميليشيات المسلحة التي تتقاتل. هناك لا يوجد دولة بالمعنى العلم والسياسي لكلمة دولة، هناك حكومتان، هناك برلمانان، هناك قوى متتصارع، وفي ظل عدم وجود حكومة قوية وجيش قوي لا نستطيع أن نقول أن هناك دولة، وبالتالي هناك أكثر من رأي. الرأي الذي يتبناه ما يسمى الحكومة الرسمية المعترف بها من الغرب ومع البرلمان المعترف به في مواجهة الحكومة والبرلمان التابعين والمؤيدين للجماعات المسلحة، بالتأكيد رأي هؤلاء غير أولئك. فبالتالي الجيش الرسمي أعلن أنه مع الضربة الجوية المصرية، وأن هذه الضربة يعني بتقوي الجيش الرسمي الليبي، ولا بد أن تكون هناك مزيد من هذه الضربات. في المقابل وضع طبيعي أن يكون الآخرون الذين يتدعون الجماعات المسلحة غير راضين على هذه الضربة، يصرحون بأنها هجوم على دولة ذات سيادة وأن من حقهم أن يرد.
لكن ليبيا يا أستاذ جمال، عذرا للمقاطعة، تشكل المحور الأساسي في الأمن القومي المصري، وعندما لا تتعامل مع دولة جارة فأنك تتعامل مع مجموعات إرهابية بالفعل هي تشكل خطر أكبر ولا يمكن أن يتم حصرها، وبالفعل يمكن أن تؤذي مصر. كيف ستتعامل مصر مع هذا الأمر؟
أولا بلا شك أن الجبهة الغربية المصرية الليبية من أخطر الجبهات على الأمن القومي المصري، يعني لا نقاش بهذا، وخاصة امتداد الحدود المشتركة إلى أكثر من 1000 كيلومتر، هناك تداخل قبلي ونسب ومصارة بين مصريون وليبيون، وذلك تمثل خطر حقيقي. عندما يكون هذا الخطر الحقيقي على الأمن القومي المصري، ويكون هذا الخطر يظهر في عملية مثل العملية قتل 21 مصري، لابد أن يكون من حق مصر حسب القانون الدولي وحسب الحفاظ على الأمن القومي المصري أن تتدخل بمثل هذه الضربة. يعني هذا أمرا صريحيا، حتى لو كان هناك من يرفض من التابعين للجماعات المسلحة التي ترفع لواء الإسلام. أما فيما يخص الدعوة إلى ضرب خطر أو تركيا، لابد أن هنا أن نفرق بين الرأي العام الذي يعتمد على العواطف والحماس وبين القرار السياسي العسكري المدروس. يعني لا يجب للنظام المصري ولا للقوات المسلحة المصرية أن يكون هناك رد فعل لرأي عام عاطفي، ولكن أن تكون هناك قرارات مدروسة، لأنه أيضا مطلوب استدراج مصر لكي تقع في فخ الحرب البرية في ليبيا حتى تستنزف مصر بالكامل ويسقط النظام. ولذلك كان هناك فارق بين ضربة جوية خاطفة تعيد الثقة للقوات المسلحة والشعب المصري وترسل رسالة لهؤلاء، وبين أن تنجر مصر إلى حرب برية أو إلى ضرب تركيا أو خطر إلى آخر هذا الكلام.
نعم يا أستاذ جمال، بالفعل أنت هنا تتحدث عن مواقف يعني نحن نتابعها، وأريد أن أسأل سؤال هنا جدا، لكن الطريق الآن لا عودة فيه، الجميع الآن يغوص في بحر الإرهاب في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في مصر، في كل المنطقة العربية. هناك من دعا إلى تحالفات، السيد نصر الله يوم أمس في كلمته دعا إلى التحالف وأن ينسوا الحكومات وأن ينسوا كل شيء والعالم كله، وأن مقتل داعش يجب أن يكون من قبل الأمة العربية ومن خلال توحيد العرب. في رد على ذلك كان هناك حديث عن تشكيل تحالف جديد للقضاء على داعش مواجهتها في ليبيا من قبل روسيا والسعودية وإيطاليا ومصر والإمارات العربية. يعني هل المشكلة في تشكيل تحالفات كل يوم وثاني يشكل تحالف، أم أن أين المشكلة؟
أولا بلا شك هنا أيضا يجب أن نفرق بين يعني عملية المجاملات الدبلوماسية التقليدية والمساندة التقليدية، وبين أن يكون هناك خطر حقيقي حل على الدول التي تشعر بهذا الخطر، فبالتالي تتحرك في الاتجاه الواقعي والعملي بعيدا عن الكلام الدبلوماسي الشعاراتي. ولذلك هنا الخطر حل كما تقول، والخطر بيتفع أبعاده. يعني عندما يكون عملية القتل هي إنذار لإيطاليا مثلا، فهناك خطر على إيطاليا، خطر على فرنسا، خطر على أسبانيا. ولذلك وجدنا هناك يعني كلام أكثر موضوعية من هذه الدول على هذا التحالف. التحالف لا يجب أن يكون تكرارا لما يتم الآن من تحالف تقوده أمريكا في العراق وسوريا ضد هذه الجماعات وضد داعش، ولكن يجب أن يكون هناك فعلا إجماع عربي حقيقي يؤمن بأن هناك خطر لن يترك أحد، وبالتالي لابد أن يكون هناك توافق عملي على أرض الواقع لمواجهة هذا الخطر.
يعني يا أستاذ جمال، عذرا للمقاطعة، يعني بكل صراحة وهذا أمر تاريخي أثبت بكل الوقائع، الأمة العربية والدول العربية منذ أن تشققت وانفصلت ومنذ معاهدة كامب ديفيد لم تجتمع لا على الخير ولا على الشر، يعني بكلمة واحدة لم يجتمعوا على أي شيء. كيف لهم أن يواجهوا هذا الخطر؟ هذا أمر يعني بكل صراحة ليس اتهام شخصي ولكن تاريخ.
لا طبعا أنا متفق معك في هذا. نحن الآن في المنطقة العربية في أسوأ لحظات تاريخها على الإطلاق طبعا، من التفكك والتشرذم إلى آخر هذا الكلام، وأمريكا استطاعت فعلا أن ترفع لواء ما يسمى بالفوضى الخلاقة التي ليست خلاقة حتى تهدم المنطقة، وهذا ما نراه. ولكن دعني أقول أن هناك خطر حال على دول، يعني هناك خطر على أردن بعد الكسزبة، هناك خطر على مصر سواء في سيناء أو من خلال الحدود الليبية، وبالتالي يمكن لهذا الخطر المشترك أن يجعل هناك خطط حقيقية للتفاهم. هناك خطر على دول الخليج من خلال الحوثيون الذين سيطروا على معظم اليمن وبيهددون الخليج. هذه المخاطر هي التي ستدفع هؤلاء.
لكن الحوثيين لم يعترف بهم أحد أنهم إرهابيين يا أستاذ جمال.
أنا بتكلم عن خطر الحال.
نعم. في عملية من حتى لا يفهم غلط. أنا أسأل حتى لا يفهم المستمع كلامك خطأ. نعم.
لا أنا أتحدث عن أخطار. يعني كل من
أخطار الخلافات قصدت. نعم.
أخطار خلافهم. إنما الأهم هي بقى أن كل دولة أن تقتنع بأنها هي الوحيدة التي تستطيع أن تدافع عن نفسها. يمكن أن تطلب المعونة، يمكن أن تطلب التوافق الدولي والتوافق العربي، ولكن إذا كانت الحال كما تقول وإن هناك تفكك حقيقي ولا يمكن أن يكون إجماع، فلا مناص من أن تحارب مصر حربها وتحارب كل دولة حربها. وهذا ما رأيناه بأول أمس عندما قرر السيسي والقوات المسلحة المصرية توجيه هذه الضربة كضربة مصرية للدفاع عن نفسها وعن حقها في الرد. نعم. ولكن هنا دعني أقدر البيان الروسي في هذه العملية الذي قال أننا مستعدون أن نساند مصر دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا. هنا أقول أن من يريد أن يساعد فليكن مساعدة عملية واقعية بعيدة عن الشعارات الدبلوماسية.
نعم، أنت ترى في التصريح الروسي واتصال الرئيس بوتين أنه مجاملة دبلوماسية أم أن روسيا تقصد بالفعل أنها جاهزة للدخول في هذا الحلف؟ نحن يعني موقف روسيا مع سوريا خلال أربع سنوات يعني.
طبعا أنا بتصور وأؤكد أن يعني أنا شخصيا يعني نعم. أن الاتصال الوحيد الذي كان في هذه العملية القتل دي والصادق والذي جاء يعني إلى العقل والقلب في ذات الوقت هو الاتصال الروسي، لأن عندما يقول قطعيا بوضوح شديد بعيد عن المسار الدبلوماسي أن روسيا مستعدة للوقوف مع مصر في مواجهة الإرهاب دبلوماسيا روسيا وعسكريا دي بحط عتامي خط، هذا هو فعلا المتنادى الحقيقية. وهناك ما يجعل روسيا ومصر تتفقان لمواجهة الخطر الحل بالمنطقة، لأن هناك مصالح مشتركة يجب أن تدعم لكي نواجه جميعا الخطر الذي يهدد مصالح روسيا أو مصر في المنطقة.
يا أستاذ جمال، سؤال هنا يعني أعتقده أنه مهم جدا، انطلاقا من خبرتك السياسية الطويلة، أنت كسياسي وكعضو مجلس الشعب سابق ولك تاريخ في هذا العمل وكمواطن، يعني كيف ترى السلوك المطلوب من الحكومة والدولة المصرية والرئيس السيسي من مصر ككل ومن الجيش المصري تجاه كل ما يحدث؟ لأن صراحة مصر الآن في مرحلة حرجة على الرغم من الانتصارات التي يحققها الجيش في سيناء، الآن جبهة جديدة وهناك من قد يفتح جبهة ثالثة، وأنت تعلم تماما ماذا أعني، لكي يعيد مصر إلى ما كانت عليه.
طبعا هذا الكلام مهم جدا جدا جدا، وأن السيسي والحكومة المصرية والنظام المصري في لحظة صعبة جدا ومفصل تاريخي لا نقاش فيه، وبالتالي طبعا هناك يعني مستهدفات لجر النظام المصري لخنادق كثيرة حتى يسقط وتفشل الدولة. ولكن هنا على السيسي وعلى النظام المصري أن يفرق بين العواطف وبين الأحاسيس يعني النظرية التي من حق الرأي العام أن يدعو إليها، وبين القرار المدروس الموضوعي الذي تحدد توقيتاته ونتائجه ورد أفعاله. هذه واحدة. الثانية، على السيسي وعلى النظام أن يعي أن المواجهة الحقيقية للحرب مع الإرهاب لا تعتمد على القوات المسلحة كقوة صلبة فقط، ولكن في المقام الأول تعتمد على تجمع مصر حقيقي وتوحد وطني حقيقي وبناء وطن حقيقي حتى يستطيع أن يواجه هذه المخاطر. الأهم من ذلك، أنا يعني رد فعل الضربة الجوية اللي داعش في ليبيا كان رد فعل المصري للأسف الشديد كعادته مبالغ فيه. دائما الشعب المصري يبالغ حزنا وفرحا، سلبا وإيجابا. فهذا
الشعب العربي بمجمله
هذه المبالغة، وكأننا حققنا كل الانتصارات بهذه الضربة. أنا هذه المبالغة يعني ألمتني كثيرا وجعلتني أقول إنها ليست في المكان الموضوعي والعلم الذي يجب أن يكون.
ما بهم فاعلون؟ ما بهم فاعلون إذن؟
إذن لابد أن نعي، أن نضع الأمور في نطاقها الصحيح. يعني هذه الضربة لم تخضع على داعش، وليست هي آخر المسار، هي بدايات حتى جزئية، ولكن المعركة قادمة. هذه المعركة لا تتطلب قول أشعار مثل ما رأينا من بعض وسائل الإعلام، كل متدخل يدخل ويقول شهرا في السيسي وشهرا في الجيش. هذه ليست هي الحل، ولكن الحل أن نعود كشعب يتحمل مسؤولية ويعي تماما أنه سيدخل حرب. فيمكن هذا أن يفرض عليه ظروف اقتصادية صعبة، ظروف معاشية صعبة، يعني نكون مستعدين لحرب مثل ما كانت في 73 مثلا.
نعم.
إننا أن نتصور أن نقضي على هذه الجماعات وندخل الحرب في مواجهة الإرهاب بالكلمات والشعارات والأشعار، أعتقد هذا لن يجدي أبدا.
نعم، عضو مجلس الشعب المصري السابق والسياسي المعروف الأستاذ جمال أسعد عبد الملك، كنت معنا من القاهرة. أستاذ جمال، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.